بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرصوها. فخرصناها، وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، وقال: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء، وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها: كم بلغ ثمرها؟ فقالت: 10 أوسق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي، ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة، وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث ابن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: أبو أسيد، ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا؟ فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟
هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في باب معجزات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد مر بنا في الدرس الماضي الحديث عن معجزاته عليه الصلاة والسلام، أو عن معجزته عليه الصلاة والسلام في تكثير الماء وفي تكثير الطعام، وأن الماء الذي نبع من بين أصابعه تمكن الصحابة رضوان الله عليهم أن يتوضأوا منه في مرات متعددة، كان في أحدها ما بين 60 إلى 70، وكان في إحداها 300 أو زهاء 300، وكان في غزوة الحديبية نحو من 1500، وهكذا كان في غزوة تبوك، بل ربما كانوا في غزوة تبوك نحو من 3000 في كل مرة يكثر الماء حتى يكفي الجمع عن آخرهم. وفي هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم في قصة غزوة تبوك أنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة متجها إلى تبوك، ولما نزلوا وادي القرى مروا بحديقة امرأة فخرصوا نخلها، وخرص معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقدروا ثمر النخل بنحو 10 أوسق، 10 أوسق. وقد أخبرها ووعدها بأنه إذا رجع من تبوك وكانت أو تكون قد جدت النخلة فيمكن معرفة المقدار تماما. ولما رجعوا سألها قالت: إنه 10 أوسق. فصادف الواقع، لكن الذي حدث أنهم لما وصلوا غزوة، لما وصلوا بئر تبوك، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وجههم بأنهم إذا وصلوا تبوك لا يأخذوا من ماء بئرها شيء ويترك الماء حسب ما هو حتى يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدموا استعجل بعضهم وأخذ رجلان منهما من ماء تبوك وكان قليلا يجري كالشراك وأنفد ما فيه من ماء. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر وكان ضحا ورأى أن البئر قد جف ما فيها من الماء فسأل هل أحد منكم أخذ من مائها؟ قالوا نعم. قال الرجلان نعم أخذنا منه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عليهما وسبهما لمخالفتهما أمره صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أن يبحث في الماء، يبحث في الأرض، في أرض البئر عسى أن يخرج منها شيء من الماء. ولما بضت بشيء من الماء أدخل النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ من مائها وغسل يديه وغسل وجهه، ثم أمر أن يعاد الماء إلى البئر. وهذا محل الإعجاز، فانهمر الماء في البئر وزاد وتفتق الماء، فأمرهم أن يتوضأوا ويتزودوا ويأخذوا حاجتهم من الماء، وفعل القوم كلهم، تزودوا من الماء، منهم من توضأ ومنهم من اغتسل ومنهم من حمل الماء ومنهم من ملأ المزاود والآنية حتى عن آخرهم، وكل ذلك بسبب المعجزة التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت المعجزة في تكثير هذا الماء، وهي إحدى معجزاته عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعجزة فعلها وهو يقصد تكثير الماء، وهو ضرب من ضروب التحدي الذي يصاحب المعجزات، ويبين أن هذا من فضل الله ومن نعمته على نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو من الآيات التي يمن الله تعالى بها على نبيه. وهي شبيهة بالمعجزات التي أنزلها الله تعالى على غيره من الرسل، كما تم ذلك مع موسى عليه السلام لما أمره فضرب الحجر فانبجست منه 12 عينا، قد شرب كل أناس أو لكل أناس مشربهم، لكنه في هذه المعجزة زاد من حجم الماء ومن قدر الماء الذي كان قد مس جسده صلى الله عليه وسلم، حيث غسل يديه ووجهه، فكانت معجزة أعظم. وهكذا كانت معجزاته عليه الصلاة والسلام تتعاظم عن غيرها من المعجزات. ثم أظهر معجزة أخرى، وهي أنه أخبر أصحابه بأن الله سيهب عليهم في تلك الليلة ريحا شديدة، وما عليهم إلا أن يلزموا أماكنهم ويقبعوا ويجلسوا ولا يقومن منهم أحد، فإن الريح تأخذ القائمين والواقفين، بل إنه أمرهم أن يربطوا وأن يعقلوا جمالهم عقلا شديدا حتى لا يقوم الجمل فتخطفه الريح. ولما بدأ الريح يشتد قام رجل ولم يسمع ولم يستجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من الريح إلا أن تخطفته وألقته في مكان بعيد وفي مكان سحيق، ألقت به عند جبل طي أو عند جبلي طي، وجبل طي بعيد عن منطقة تبوك، وهي في منطقة أجا وسلمى في منطقة حائل، هناك ألقت به الريح. وتحقق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، حيث لم يستجب الرجل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد سكون الريح وانتظار النبي صلى الله عليه وسلم جيش الروم والاستعداد لقتالهم، أوحي إليه أن يعود، فرجع من تبوك إلى وادي القرى، المكان الذي يسمى بالعلا، ورجع إلى حديقة المرأة وسألها عن ثمر نخلها، وأخبرت أنها خرسته بعشرة أوسق، وتطابق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وما كلفهم أن يخرصوا به هذا النخل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من مهمة غزوته إلى تبوك ورجوعه إلى أم القرى ورجوعه إلى وادي القرى، عزم أن يعود إلى المدينة وأخبر أصحابه بأنه مسرع، يعني في سيره، وأن من أحب أن يتبعه فليسرع. وهنا أيضا وقعت معجزة أخرى وإن لم يشر إليها في هذا الموضع، لكن مر بنا ذكرها، ذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كان له جمل خرج به مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وبينما هم قافلون ويريدون العودة ضعف الجمل وعجز عن السير، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يسرع ليعود إلى المدينة، وبدأ التعب والعجز على هذا الجمل حتى كاد رضي الله عنه أن يسيبه. وبينما هو يعالج سير جمله ويحثه على السير عساه يستجيب، مر به النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في تلك الحال فسأله ما بال جملك؟ قال قد أعيا، يعني تعب وعجز ولا يقوى على السير. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أخذ قضيبا عصا صغيرة وضرب بها الجمل ضربا أو أكثر، وإذا بالجمل ينطلق كغيره من الجمال، وربما زاد عن الجمال، وهذا ما أدخل السرور على قلب جابر حتى إنه كان يمشي موازنا وقريبا من جمل النبي صلى الله عليه وسلم وناقته. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السرور في نفس جابر والفرح الذي غلب عليه أراد أن يلاطفه، فقال له يا جابر أتبيع جملك؟ فقال لا يا رسول الله، يعني كيف أبيعه بعد ما دبت فيه هذه الحياة والله سبحانه وتعالى أكرم هذا الجمل وعادت إليه قوته ونشاطه، وكل ذلك بسبب ما أعجز أكرمه الله من معجزة بضربه الذي ضربته، وما أراد أن يبيع الجمل، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هو يسير قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه للمرة الثانية: يا جابر أتبيع جملك؟ لكن جابر مصر على ما أكرمه الله تعالى به، وقد أحس نعمة الله عليه وفضل الله عليه، وأن مثل هذا لا يفرط فيه بالبيع. ثم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر للمرة الثالثة: أتبيع جملك؟ وعندئذ أحس جابر رضي الله عنه بأن الأمر فيه سر، وأن المسألة فيها هذا الإصرار من النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل في ذلك خير ما ظهر له، فوافق على بيع الجمل، لكنه احتاط لنفسه بأن يشترط حملانه إلى المدينة، يعني يبيعه الجمل على أن يسلم الجمل له في المدينة ويفيد من ركوبه في هذه الرحلة. واتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم بخمس أواق من الفضة، وهكذا اطمأنت نفسه رضي الله تعالى عنه، وهكذا عرف أنه مكرم من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مشفق عليه وعاطف عليه. فاستمر إلى أن وصلوا المدينة، وأول ما وصلوا المدينة بدأوا بالمسجد، وكان دأب النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج سافر وهو عائد أول ما يبدأ بالمسجد يصلي فيه ويرسل إلى أهله ويلتقي بأهل المدينة ويسمع ما جد من أخبار، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل المسجد وصلى المسجد في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد سأله: أتزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: هل تزوجت بكرا أم ثيب؟ قال: بل ثيب. قال: هل لا تزوجت بكرا؟ وبين له فضل البكر على الثيب. قال: يا رسول الله، إن عبد الله ابن عمرو بن حرام، يعني والده، كان قد ترك سبع بنات صغيرات، وإنه لو تزوج مثلهن لضم أخرى إليهن، وربما كان ذلك يعني فيه مشقة وصعوبة في الحياة. فعمد إلى امرأة كبيرة تزوجها لتعنى بالبنات وتهتم بهن وتحسن تربيتهن، وعندئذ استحسن النبي صلى الله عليه وسلم منه صنيعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أعطي جابر قيمة جمله 5 أواقي فضة وأرجح. وهنا أحس جابر رضي الله عنه بأن الأمر يعني مقطوع فيه، وسلمه بلال المبلغ القيمة. ولما أخذ القيمة لكن يعني بقي في نفسه شيء، لأن الجمل هذا له زمن عندهم، وكان أحد الناضحين، أحد النواضح يعني التي يستخدمون فيها الجمل، يوردون عليه الماء، وللجمل عندهم مكانة وقصة. ولما أراد الذهاب إلى بيته ناداه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال له: يا جابر، يعني أنت مقتنع بالبيع أو لا؟ أتراني ما كستك، يعني فاصلتك وجادلتك وألححت عليك في طلب بيع الجمل؟ أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فرد عليه الجمل وأقنعه بأن يأخذ الدراهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يكرمه وأراد أن يطيب قلبه وأراد أن يبره. فكانت هذه أيضا من المعجزات، هذا الجمل الذي كان قد وهن، وهذا الجمل الذي كان قد ضاع وتعب ولم يقدر على السير ولا على الرحيل، عاد كأفضل ما كان. ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرم جابر بأن رجع إليه جمله ونال أيضا مالا تستقيم به حياته، وهي أيضا من المعجزات التي كانت في هذه السفرة المباركة. وهنا عندما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أو من وادي القرى في عودته، وأخبر أنه سيعود إلى المدينة مسرعا، هكذا أسرع وقد تعلق بالمدينة وقد هامت نفسه أن يبلغ المدينة وأن يصل إلى المدينة وأن يعجل في بلوغ المدينة، ولهذا لما دنا منها بدأ يظهر الشوق إليها، قال: هذه طابة، هذه طابة، يعني المدينة، يذكر أصحابه ويحثهم على المبادرة والسعي للوصول إلى المدينة، هذه طابة. ولما لاح له جبل أحد قال: هذا أحد، يعني هذا الجبل جبل أحد، ومن معالم المدينة، وبين في أحد ميزة ليست موجودة في غيره من الجبال، جبل يحبنا ونحبه. كيف؟ وهو من علامات العلامات البارزة في المدينة، وهذا الجبل الذي جعل الله فيه من الفضائل أحد نصب ليكون حارسا للمدينة فلا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون، وهو قد بث الله فيه الشعور، فهو يحب المسلمين يحب المؤمنين. كيف وقد صارت عنده المعركة، معركة أحد، ولجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى سفحه لما ضاق به الأمر وشد عليه الكفار واحتمى بالجبل، ولهذا قال جبل يحبنا ونحبه. فكان هذا منقبة لجبل أحد، ولا شك إنها تذكر ضمن المعجزات أيضا. فهذا الحديث فيه من المعجزات الشيء الكثير، وفيه من المعجزات التي ذكرت من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وحق للإمام مسلم أن يورده في هذا الباب تحت هذا العنوان، باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ.
ثم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار. ثم قال
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أثنى على الأنصار وبين فضائل الأنصار، وأنهم ممن اختارهم الله جل وعلا لنصرة دينه ولنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين منازلهم، فخيرهم بنو النجار، وذلك لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بني عبد الأشهل، ثم بني الحارث، وقال هنا بنو عبد الحارث لكن قال بنو الحارث، ثم بنو ساعدة، ثم قال صلى الله عليه وسلم وكل دوري الأنصار خير، عمما بعد أن خصص. ومع ذلك بعضهم رضوان الله عليهم تمسك بهذه الخصوصية، وبعضهم أبدى عتبة في أنهم لماذا أخر ذكرهم في هذه الخيرية. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لهم مقالته المشهورة: ألا يكفيكم أنكم ذكرتم في المجموعات التي أثني عليها وذكرت خيريتها، فهذا يكفي في الثناء وفي رفع الدرجة وفي ذكر وفي علو الشان وفي رفع المنزلة. نعم.
قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بهذا الإسناد إلى قوله وفي كل دور الأنصار خير، ولم يذكر ما بعده من قصة سعد بن عبادة، وزاد في
يعني أن سعد بن عبادة كأنه عتب في أنه لم يذكر في أوائل الأنصار. نعم.
وزاد في حديث وهيب فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببحرهم،
ومعنى ببحرهم يعني ببلدانهم بعشائرهم، يبين له فضلهم، يعني من باب إلحاق ذكر فضائلهم بحيث إنهم يستوجبون ويستحقون ذلك. نعم.
ولم يذكر في حديث وهيب فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتهى الباب الوقت.
انتهى الوقت لسه ولا لسه؟
انتهى.
ها؟
انتهى، باقي شرح الإمام، باقي شرح الإمام النووي. ما انتهى الوقت، 7:30 باقي 10 دقائق.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.